بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص، والتثبيت من النفس وهو الصدق في البذل، فإن المنفق يعترضه
يعني
عند
قوله إنفاقه. تعالى: مثل الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال هذا مثل، هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق. فالإخلاص يدل عليه قوله ابتغاء مرضات الله، والصدق يدل عليه قوله وتثبيتا من أنفسهم، وعليه فتكون الصدقة المقبولة قد توافر فيها الشرطان. الشرط الأول وهو شرط الإخلاص ابتغاء مرضات الله، والشرط الثاني شرط الصدق تثبيتا من أنفسهم. وذلك ليس في الصدقة فقط، بل في كل عمل من أعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة إنما تقبل بهذا، تقبل بالإخلاص والصدق، فيكون الإنسان مخلصا في هذا العمل لله سبحانه وتعالى. أنفق ابتغاء مرضات الله، تعلم ابتغاء مرضات الله، خطب ابتغاء مرضات الله، بر والديه ابتغاء مرضات الله، أكرم المسلم ابتغاء مرضات الله، راعى جار ابتغاء مرضات الله. كل عمل لابد أن يكون ابتغاء مرضات الله، لابد أن يكون فيه الإخلاص، وإلا كان عملا حابطا، كما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طب والثاني تثبيتا من أنفسه، تثبيتا من أنفسه صدقا، صدقا، وهذا تحبير للإخلاص، هذا تحبير للإخلاص، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا صدقا من قلبه واحتسابا، احتساب الأجر عند الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا. هذا معنى إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. نعم.
فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص، والتثبيت من النفس وهو الصدق في البذل، فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله مثل ما ذكره في هذه الآية: أحدهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراض الدنيا، من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين. الآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم لا. فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها، وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها.
نعم صحيح. يقول ابن القيم: إذا أراد الإنسان أن ينفق اعترضته آفتان إن نجا منهما كان ناجيا. الآفة الأولى آفة ابتغاء مرضات الناس، ليس مرضات الله، مرضات الناس، فينفق من أجل الناس، أن يقول الناس إنه منفق، أن يقول الناس إنه جواد، فلان ينفق الأموال الطائلة. إذن هو ابتغى مرضات الناس ولا مرضات الله؟ ابتغى مرضات الناس. الآفة الثانية التردد، التقاعس، خوف الفقر، كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فما أثقل هذا الجنيه الذي تخرجه نفقة في سبيل الله، وما أهون هذا الألف الذي تنفقه في معصية الله أو في المباح. الإنسان يقف عند الطعام والشراب يا أخوان، هذا بمئة، يا أخي خلاها بسبعين ثمانين، ويأخذ بالسبعين والثمانين، كيلو مش عارف إيه، كيلو لحمة خمسة وسبعين بثمانين، كيلو مش عارف كذا فاكهة للأولاد بسبعين ثمانين، مش عارف كذا بخمسين، الأصول الثلاثة بسبعة جنيه. سبعة جنيه إيه يا أحمد؟ غالية قوي يا أخي سبعة جنيه. لا بلاش النهاردة أجيب الأصول الثلاثة بسبعة جنيه، 7 جنيه. يا أخي أنت جايب كيلو لحمة أصلا ب75 جنيه، كيلو لحمة ب75 جنيه، نيجي بقى عند الأصول الثلاثة. طب ولو النسخة ديت ب40 جنيه مثلا، مثلا وليكن شرح أصول السنة لإمام أحمد الشيخ فلان أبخر طبعا مثلا ب40 جنيه، 40 جنيه لا غالي قوي، لا بلاش بلاش أقرأ في أصول السنة لإمام أحمد وكذا. فدائما الشيطان يقف عند الجنيه إذا كان في سبيل الله، لكن لا يقف عند ال1000 وال2000 وال5 وال10. ولهذا تهون الأموال ما لم يقصد بها وجه الله. كثير من الناس ينفق على شهواته ورغباته الآلاف المؤلفة، لكن إن قلت له هات قرشا في سبيل الله لا تجد عنده ذلك. وإذا أنفق أنفق ليقال، أنفق ليقال، مثل بعض الناس مثلا قد يقول لك أنا أعمل لك كذا وكذا في المسجد، بس أهم حاجة تجيب لي إيه جواب رسمي وكذا عشان يقدمه للضرائب، يبقى الضرائب تخفض له طالما أنه أنفق ذلك في المساجد، سيراميك في المساجد، فرش في المساجد، يأخذ منك الأوراق، يبقى هو خفض لك السعر شوية، لكن ما يأخذه من الضرائب من إسقاط هذا في الضرائب أكثر وأكثر وأكثر مما يتنازل لك عنه في ثمن الشيء أصلا. أما إذا جئته بدون هذا فلن يعطيك شيئا. إذن هناك آفتان، الآفة الأولى آفة تتعارض مع الإخلاص، الآفة الثانية آفة تتعارض مع تثبيت النفس بالصدقة وتثبيت من أنفسه. ولهذا هذا الضابط ليس هذا الضابط هملا، وإنما ضابط مهم جدا. وفي كل بقى مسألة يا إخوان، المنهج هذا اللي احنا الذي أنت على السنة تحتاج ابتغاء وجه الله وتثبيتا وتثبيتا. وهذا الذي حذى بشيخ الإسلام أن يصبر صبرا عجيبا في محنته ويقول إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، وهذا الذي حذى بالإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يصبر على ما هو عليه لأنه متثبت مما في نفسه. ولهذا لما قالوا نخرج وكذا قال هذا خلاف الآثار، لما قال أخشى عليكم الفتنة أخشى الفتنة قالوا أي أقل أي فتنة يا إمام أنت فيها أصلا، أنت في الفتنة الآن والسجنك وضربك وكذا إلا فتنة؟ قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، لكن أحمد يخشى الفتنة العامة. يبقى تثبيتا من أنفسهم. ابن عمر لما يدخل على النبي مطيع قال ادفع وسادة لأبي عبد الرحمن يجلس عليه، قال ما جئت لأجلس جئت أخبرك بحديث رسول الله. يبقى الثبات على المنهج، عدم التزعزع، ما فيش حاجة اسمها ما تفكر إلا دي كده ما طب يعني رد عليا بكرة، ايه رأيك نطلع مظاهرات ولا نطلع ميدان مش عارف كده، طب بس رد عليا بكرة، بس طب بس رد عليا بكرة، ماشي حاضر هرد عليك بكرة، ما في حاجة اسمها هرد عليك بكرة، خذ الرد الآن، خذ الرد قبل أن ينتهي سؤالك. لست خارجيا ولا أشامم رائحتهم، ولست معتزليا ولا أبصر أعلامهم، لا يجوز أن ننظر لهؤلاء على التلفاز يمرض القلب. كيف تكون واحدا مشاركا في هذا؟ نعم.
فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار، فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا، والجنة بربوة وهو المكان المرتفع لأنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره.
يعني جنة بربوة، جنة عالية، جنة العالية لا يعطيها ظل ابن هلا ولا هنا، وإنما هي متعرضة للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، وهي أيضا تأتيها الرياح من كل مكان والهواء منفتحة، لهذا لا تسأل عن طيب ثمرها. نعم.
فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال.
صحيح.
وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب، فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القدر، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل، فهذا حال السابقين المقربين، فإن لم يصبها وابل فطل فهو دون الوابل، فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرتها تكتفي في إخراج بركتها بالطل. وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة، وهم درجات عند الله، فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصحاب الطل مقتصدوهم.
انتبهتم من تقسيم القيم هنا؟ هذا تقسيم دقيق رائع، هذا تقسيم دقيق، وهذا يؤكد على أهمية هذه الطريقة في الطلب يا أخواني. طالب العلم لابد أن يعيش مع الكتب المسندة وأن يأتي بها، ولكنه لا يقتصر عليها. فالكتب المسندة كتب آثار، نريد فهم تلك الآثار، الفهم المتنوع والمتعدد، والاستنباط من الأدلة وأوجه الأدلة والعمل بها وذكر الكلام فيها والاستنباطات والربط والأقيسة، وهذه في كتب الفهوم كتب الأحكام. فلا بد من الأمرين، لا بد من الكتب المسندة حتى لا تستدل بغير دليل صالح، وحتى لا تخرج عن طريقة العلماء السابقين، لكن لا بد من كتب الفهم لتشكل تلك الآثار بالفهم العظيم. شريطة أن يكون هذا الفهم هو الفهم السلفي، إنما كتب آثار، بس كتب آثار لا نستحق في غير ذلك، ستبقى سطحيا ظاهريا كالذي يأخذ القرآن يقول حسب القرآن، لكن أين فهمه؟ حسب السنة، ما السنة آثار، كم دون البخاري رحمه الله تعالى من آثار في صحيحه وبوب، لكن تبويب البخاري من الأهمية في المكان وفهم، ثم شرح العلماء على البخاري ومسلم، أيستغني عنه واحد؟ ما نستغني عنه، فإن هذا الحديث ظاهر تعارض مع حديث آخر، فمن يزيل لي هذا التعارض؟ فلا بد من كتب الآثار ومن كتب الفهوم، لا تذهب في كتب الفهم، فهذا من قلة الفهم، ولا تقتصر على كتب الفهم دون الآثار، فهذا من قلة التوفيق. والأمران لا بد منهما، كشجرة لها أغصان وأوراق حينئذ تنشأ الثمار، الشجرة محتاجة إلى أوراقها وإلى أغصانها، ولا ينبت الجذع الثمرة، فلا بد منهما. لما كتب آثار آثار آثار، وبعدين وبعد الآثار أين فهم الآثار؟ أين فهم الآثار؟ أين الاستنباط؟ أين الفوائد والثمرات؟ أين هذا؟ مر معنا تفسير ابن كثير، ومر وسيتفسير ابن جرير في مثل هذه الآيات، يركزون على الآثار الواردة، وهذا بركة عظيمة جدا لا بد منها، لكن تعال بقى إلى هذه الاستنباطات الدقيقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني لم يصب الوابل هو المطر الشديد، فأتيها طل فيحصل بذلك أيضا الانتفاع، لكن دون الانتفاع بما يكون من الأمطار الغزيرة. فالأولون نفقة الأبرار، نفقة المقربين، والآخرون نفقة أصحاب اليمين، فإن أصحاب اليمين دون المقربين، فإن المقربين يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، وإن أصحاب اليمين يقفون عندما يجب عليهم إنفاق فينفقون، أما المقربون فيتعدون هذا الحد الواجب إلى ماذا؟ إلى ما هو أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. يبقى لابد يا أخوان إحنا، ولهذا نقول لن نستغنى عن تفسير، طالما تفسير هذا وكلام للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، لابن القيم، لابن عبد الوهاب، لابن تيمية، الحافظ ابن رجب، للحافظ ابن كثير، للعلماء، لابن عثيمين، لابن باز، ولو كانوا من المتأخرين، طالما أنهم على ضرب الأولين ما في شيء، اسم المتأخر لا يؤخذ منه، والمتأخر لا ينظر في كتبه. من الذي قال كذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والفضل موجود في الأمة، والقرآن معطاء، والسنة معطاء، والمعاني مفتوحة، وقد يربطك العالم المعاصر بواقعك فيأخذ ويستنبط من هذه من كنوز النصوص ما يربطك بالواقع ربطا محبوكا صحيحا، فتشعر أن الآيات تعيشك، وأن الآيات إنما نزلت الآن نزلت هذه الليلة، نزلت هذا الصباح. فاستنباط المعاني الجديدة وربطها بالواقع يضيف إليها كما قلنا تكرار مرانا، يضيف كأنما يضيف إليها أسباب نزول جديدة، كأنما نزلت الآن حينما يشعرك العالم بهذه الآية كأنما نزلت الآن. إذن واحد، لابد من كتب الأثار. اثنين، لابد من كتب الفهوم. ثلاثة، لابد من الاطلاع على فهوم الأولين والمتأخرين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تبعوهم بإحسان، ما قال السابقون الأولون وفقط، تبعوهم بإحسان، تبعوهم في العلم، تبعوهم في الطريقة، تبعوهم في طريقة الاستدلال، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والإمام أحمد في زمنه كان متأخرا بالنسبة للصحابة، وابن تيمية في زمنه كان متأخرا بالنسبة لأحمد، وابن عبد الوهاب في زمنه كان متأخرا بالنسبة لابن تيمية، وابن باز في زمنه كان متأخرا فكلمة متأخر متأخر متأخر، طالما المتأخر لا يخرج عن الأول، طالما المتأخر يأخذ بضرب الأول وينوع لك ويستنبط لك الاستنباطات العظيمة ويربط ذلك بواقع الأمة ويسقط هذه النصوص على الواقع، فعلامة أهدره وأهمله. علامة أن أحمد رحمه الله وضع لفظا ما قاله من قبله من في نص كتاب أو سنة، حينما قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما قال السلف الرحمن عرش بذاته، لما وضعوا ذاته ولما وضعوا غير مخلوق، كان فهما صائبا منه رحمه الله تعالى حتى يحبك المسألة. فلا يكفي أن تقول اليوم القرآن كلام الله كما هو موجود في نص الكتاب والسنة، لأن الذي يقول القرآن كلام الله ويقف هذا شاك في أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفة له. لهذا واجب أن يقول كلام الله غير مخلوق، فرد على الجهمية الذين قالوا غير مخلوق، الذين قالوا مخلوق، ورد على الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ورد على اللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، سد الأبواب بفهم ثاقب بعبارات قد تكون هذه العبارات غير مسبوقة من قبل، وإن لم تخرج عن معنى ما سبق من قبل. يبقى إذا لابد من كتب المسندة، ولابد من كتب الإيه؟ من كتب الفهم. ولهذا الذي يعيش مع كتب المسندة وفقط تكثر عنده الشذوذات، تكثر عنده الشذوذات. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة، الجمع بين مظاهر التعارض عمل أهل العلم. أليس جمع الترمذي كتابا مسندا؟ لكن ما للترمذي يذكر في ذلك عمل أهل العلم؟ لأن عمل أهل العلم في فهم النصوص لابد منه، هذا لابد منه، لابد من معرفته، لابد من الاطلاع عليه، لابد من فهمه. فإن اتفقوا فلا يصح لأحد أن يخالف، وإن اختلفوا فالترجيح. ومن هنا قد يكون المتأخر مجتهدا في الترجيح بسعة الاطلاع على الأقوال السابقة والمسألة الخلافية، فيرجح من أقوال المتقدمين ما تكون أنت في حاجة إليه ولا فرق. فهذا أمر لابد. ولهذا ما نرى علماءنا، ما نرى علماءنا قالوا لا تقرأوا في كتب المسندة، أو اقتصروا على فهم الأوائل وفقط، ما قالوا هكذا، ما أحد قال من أهل العلم. لا يزال الناس يوصون بكتب المتأخرين والمتقدمين. ابن عبد الوهاب متأخر، ما أحد يقرأ ابن عبد الوهاب. ابن تيمية في تعداد المتأخرين، ما أحد يقرأ ابن تيمية. في علم الحديث ابن رجب ابن حجر والذهبي والسخاوي من السيوطي من المتأخرين، ما أحد قال، في أحد قال ما نقرأ لهؤلاء؟ أنكروا على ابن الصلاح لما قال بأن هذا العلم يعني لا اجتهاد في أحكامه وكذا، وابن الصلاح فين؟ ومع ذلك أنكروا عليه هذا، والضمياطي وغير هؤلاء الذين قالوا بأننا نقتصر على ما كان عند الأوائل وفقط من أحكام. لا، بقي هذا الأمر مبزونا للاجتهاد في الأحكام المجتهد فيه. أما ما اتفق عليه الأوائل في أي علم من العلوم لا يجوز أن تخرج عنه. أما ما اختلفوا فيه فإنك ترجح من بين أقوالهم ولا تخرج عنه القديم التي اختلفوا فيه. لكن قد يأتيني معاصر، قد يأتيني متأخر، قد أقرأ شيخ الإسلام، قد أقرأ ابن القيم، قد أقرأ ابن تيمية، قد أقرأ للشوكاني، قد أقرأ لابن باز، قد أقرأ لعثيمين، وجها في الجمع حسنا يرجح به قولا سابقا، ما اخترع قولا حتى نقول أخذنا بكلام المتأخرين أبدا، إنما هو فيما كان مسبوقا إليه من كلام المتقدمين. هذه مسألة لا بد من فهمها فهما جيدا حتى لا يقع شذوذ في الطلب، يقع شذوذ إذا الواحد يمسك بكتاب ولا صح غيره، أو يتبع إماما ولا يصح غيره. لا، امشي مع طريقة العلماء، ومستحيل يكون طريقة، شوف مثلا من أبرز المحدثين في هذا الزمان مين؟ أليس المعلمي والألباني من أبرز الناس عناية بالحديث والأثر وعدم التقليد وندب التعصب؟ افتح كتاب زي صفة صلاة النبي الألباني، افتح كتاب زي بدع أحكام الجنائز وبدعوه الألباني، شوف ارتباطه بالعلماء المتقدمين والمتأخرين، يذكر عن النووي، يذكر عن السيوطي، يذكر عن هؤلاء، يذكر عن أهل العلم، بل في مواضع يذكر عن المعلمي رحمه الله. نعم.
قال فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من أنفسهم، فهي زكاة عند الله نامية مضاعفة. واختلف في الضعفين، فقيل ضعف شيء مثله زائدا عليه وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله وضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثله. والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف شيء هو مثله الزائد عليه، فإذا زاد على المثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله، ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل، وهكذا أبدا. والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط، والأصل ومثله، وعليه يدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين، وقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين، ولهذا قال في الحسنات نؤتها أجرها مرتين. وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم من شاءه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، بل المثل له اعتباران، إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. واختلف في رفع قوله فطل، فقيل هو مبتدأ خبر
لم يصبها وابل فطل،
فقيل هو مبتدأ خبره محذوف أي وطله يكفيها، وقيل هو خبر مبتدأه محذوف تقديره فالذي يرويها ويصيبها طل، والضمير في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة وهما متلازمان. قوله تعالى
يكفي. قال ابن عبد البر رحمه الله فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عنا بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها في كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم من الزلل كما وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم ومن اتبع بإحسان آثارهم، ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا.
لا شك رحمه الله.